مغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد انتهينا في الدرس الاخير من باب بر الوالدين وصلة الارحام، واليوم باذن الله تبارك وتعالى مع الباب الذي يليه، وهو باب تحريم العقوق وقطيعه الرحم. بعد ان انتهى المؤلف رحمه الله من باب الامر ببر الوالدين وصله الارحام، اتبعه بهذا الباب باب تحريم عقوق الوالدين وقطيعه الرحم. وهذا حتى يكون الفرد على بينه من امره، فلا يظن ان عقوق برا او ان البر عقوق. فبين المؤلف رحمه الله في هذا الباب ان العقوق حرام، وان قطيعه الرحم كذلك حرام، والانسان لا يتبين له الشيء الا اذا عرض ضدان، فبضدها تتبين الاشياء. والانسان كذلك لا يعرف الخير ويعاتب عليه الا اذا توقى الشر. عرفت الخير، عرفت الشر، لا للشر أبغيه، ولكن عرفت كيف أقع فيه. وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسألهم عن الشر مخافة أن يدركني. الإنسان لابد أن يعرف البدعة حتى يكون من أهل السنة، وعليه أن يعرف الشر حتى لا يقع في الشر ويبالغ مع الخير، وكذلك عليه أن يعرف العقوق حتى يكون بارا بوالديه ولا يقع فيه، وعليه أيضا أن يعرف ما يكون به قطيعة الرحم حتى لا يقع في قطيعة الرحم. والعقوق وقطيعة الأرحام لا شك أنهما معصيتان كبيرتان، ولذلك توعد الله تبارك وتعالى عليهما بالعذاب واللعنة والقهر، وهذا من عذابات الكبائر. بل إن عقوق الوالدين جاءت بعض النصوص تدل على أنه من أكبر الكبائر. والعقوق لغة هو القطع والشق، وأما في الصلاح فإن العقوق هو أن يصدر من الوالد في حق والده ما يتأذى به من قول أو فعل إلا الشرك والمعصية، بمعنى أن كل شيء يتأذى منه الوالد وقد تأذى من والده فهو معقول، إلا إذا كان الوالد يفرح بشرك والده أو يفرح بمعصيته، فأبى الوالد إلا أن يطيع الله تبارك وتعالى ويوحده، فتأذى الوالد من ذلك فهذا لا يعد عقوقا. وقال سعد بن أخبار: العقوق إذا أقدم عليه لم يبلغهما. لما الوالد يقسم على الوالد فيقول له والله ما تفعلت، فلا وإذا أو إن خاف عليه من فساد نفسه أو عضو من أعضائه فيمنع من شيء فيأسى إلا أن يصح أو يغيب عنهما أو عن أحدهما في سفر طويل يشق عليهما ما لم يكن هذا السفر سفر فريق هذا الضابط العقوق كما قال قاله ابن حجر صارم الزمان فباب تحريم العقوق وقطيعة الرحم وقطيعة الرحم تقدم الكلام عنها عند الكلام على صلة الأرحام وبما يكون الرحم ثم ذكر المؤلف رحمه الله عدة آيات الآية الأولى فتابع عليكم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم فهل عليكم إن توليتم هذا استفهام تقريري يراد به التأكيد والمراد أن فهل تفعلون إلا ذلك يعني هذا المتوقع منكم أن يفعل إن توليتم بمعنى إذا أصبتم عن الإسلام وعدتم إلى ما كنتم عليه من أمر الجاهلية فإنكم لن تفعلوا إلا هذه الأشياء وهي الإفساد في الأرض وتقطيع الأرحام أو المعنى فهل عليكم إن توليتم أن صرتم ولاة وتعقلتم في رضا الناس فإنكم تتصرفون على ذلك ويكون منكم إفساد في الأرض وتقطيع الأرحام ثم قال تبارك وتعالى أولئك أي هؤلاء المذكورون الذين لعنهم الله الذين لعنهم الله واللعن كما تقدم مرارا هو الضغط من رحمة الله تبارك وتعالى أولئك أي هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ويقطعون الأرحام أولئك لعنهم الله فأصابهم وأعمى أبصارهم فأصابهم أي جعلهم لا يسمعون الحق مع أنهم يسمعون وأعمى أبصارهم المراد بالأبصار هنا البصيرة لا البصر هذه عقوبة دنيوية وأخرى أخروية في الدنيا فإنهم لا ينتفعون بما يسمعون كما قال الله تبارك وتعالى ولهم سمعوا قال الله تبارك وتعالى في كتاب كريم في سورة الأنفال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون فهؤلاء شر الدواب وكما قال الله تبارك وتعالى ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون فهم يسمعون ولكن لا يسمعون كيف يسمعون ولا يسمعون يسمعون بحاسة السمع ولكن لا يستمعون بما يسمعون وقال الله تبارك وتعالى ومنهم من ينظر اليه افانت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون فهداك مع ظهور الايات البينات الواضحات والدلائل الكبرى القاطعات مع ذلك كانهم لا يرون هذه الايات فلم ينتفعوا بها هذه عقوبة دنيوية وأما العقوبة الأخروية فهي أنهم مفروضون لرحمة الله تبارك وتعالى فدل ذلك على أن تقطيع الأرحام من كبائر الذنوب وأما الآية الثانية فقال فإنه يقال إن هذه العهود التي أمر الله تبارك وتعالى عليه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وكل هذا إنما أمر الله تبارك وتعالى به أولئك على ألسنة الرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى الأقوام. فهذا أمر الله تبارك وتعالى عليه العهود بهذه الرسالات التي جاءت البشر. وفي صحيح الإمام مسلم وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو أن كل شيء على الأرض لك أكنت مبتليا به؟ فيقول نعم. ويقول الله تبارك وتعالى له: قد سألتك أمرا من ذلك، أخذت عليك العهد وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى أخذ العهد على ذرية آدم كما قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهور ذريته، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. فالعهد أخذه الله تبارك وتعالى على بني آدم وهم في أصلاب الرجال، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أي يقطعون الأرحام ويقطعون صلة الإيمان بالله تبارك وتعالى، ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة. وهؤلاء أيضا لهم اللعنة كما للذين ذكروا قبلهم، والذين يفسدون ويقطعون الأرحام في صورة معونة أولئك لهم اللعنة ولهم سؤدار، وسؤدار قد يراد بها الجحيم أعاذنا الله وإياكم منها. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما تبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، إلى آخر الآيات. وتقدم الكلام على هذه الآية والمراد منها أن الله تبارك وتعالى قضى أي أمر أو أوصى بأن يعبد الرجل ربه جل وعلا وأن يطيع والديه. فقال الله تبارك وتعالى: طاعة الوالدين في توحيد الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، لأن الوالدين في حالة الكبر يكون في أشد الحاجة إلى ولدهما. فلا تقل لهما أف، أي لا تقل لهم أدنى قول وهما الأف، ولا تنهرهما أي لا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما أي قولا لينا سهلا، واغفر لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع لهما، وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا أي وارحم لهما بهذا الدعاء، فإن هذا من البر أما التأثم والذنب فهذا لا شك أنه من العقوق. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله على محمد وعلى آله.